برنامجكم السلام عليكم. مع بداية حلقتنا يسرنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ سلمان.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
استكمالا لحديث بدأناه في حلقة الماضية حول السلام مع النفس، هناك موضوع مهم لا بد أن نتطرق إليه في هذه الحلقة، والسلام مع طبيعة الإنسان. لكل إنسان طبيعة تختلف عن طبيعة الإنسان الآخر، كيف يمكن الإنسان أن يحقق السلام مع طبيعته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرته من خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، لكل إنسان طبيعة، وربما أشرنا إلى جانب من هذا الموضوع سابقا، وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف إن الله تعالى جعله قدوة للناس كلهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك كان عنده من السعة في طبيعته والاعتدال في مزاجه ما يتوافق فيه مع معظم أحوال الناس. وقد جاءت الوفود من جميع الأمصار والأقطار والبلاد والقبائل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في قدرته على استيعاب هؤلاء واحتوائهم والتعامل معهم حتى بلغتهم وبأفكارهم وبأسرارهم وبأخبارهم وبما يناسبهم، كان صلى الله عليه وسلم في الغاية من ذلك، لأن الله تعالى جعله هداية للناس كلهم. وهكذا تجد في مطعمه، في مشربه، في ملبسه، في تصرفاته وأقواله وأعماله وأخلاقه عليه الصلاة والسلام،
في تعامله مع الطباع المختلفة، مع الرجل، مع المرأة، مع الطفل، مع الخادم.
نعم نعم، بالنسبة للناس الآخرين، كل إنسان له طبع، من الناس من يغلب عليه الجد فتجده صارم القسمات، ومن الناس من يغلب عليه الهزل فهو دائما يؤثر النكتة والطرفة والضحكة، من الناس من يكون قويا ومنهم من يكون ضعيفا، منهم من يكون مهتما بالجوانب النظرية أو الجوانب العلمية، أو له ذوق خاص في المأكل أو ذوق في المشرب أو ذوق فيما يراه أو فيما يسمعه، هذا من طبع الناس الذي جبل عليه. فهذا التنوع جعله الله تعالى من أسرار بقاء الحياة، لأن الحياة تحتاج إلى المدير، وتحتاج إلى المفكر، وتحتاج إلى الخطيب، وتحتاج إلى الصانع، وتحتاج إلى النجار، وإلى جميع أصناف الناس. فجعل الله تعالى الناس بهذه الطبيعة ووزع عليهم هذه المواهب وهذه الملكات والقدرات حتى يعمر الكون. إذن على الإنسان أن يعرف الطبيعة التي تخصه والأشياء التي يتميز بها والأمور، ويتعاطف ويتجاوب مع هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لاحظنا أنه كان في الذروة العليا في اعتدال مزاجه وذوقه صلى الله عليه وسلم وطبيعته، ومع ذلك نود أن نذكر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا من الطيبات لأنه من الطيبات، وهذا معنى وإن كان بسيطا وواضحا إلا أنه مهم. يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لأنه قال والله هذا طعام طيب أنا لا أكله تنزها أو زهدا أو ورعا، ولا شرابا طيبا ولا ملبسا أو مأكلا أو شيء، لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. فكثير من الناس ربما يغلب عليهم أو يظنون أن من مقتضى التدين ومن مقتضى الإيمان
ترك الطيبات.
ترك الطيبات، الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده
والطيبات
من الرزق. ومن الطريف أنه كان بعض السلف يأكل من الطعام الطيب، كما نقل هذا عن ابن المبارك وغيره، كانوا يأكلون من الطعام الطيب ومن ألوان الحلوى وغيرها، فإذا قال لهم قائل يعني كيف تأكلون هذا وتتوسعون فيه وأنتم أهل الخير والعبادة والعلم والحديث، قال أعلف الزنجي ثم كده. يعني هم يعلفون أنفسهم يأكلون الأكل الطيب ثم يقومون بالواجبات والتبعات ويعمرون هذا الجسم. إذا عمار الجسم وصحة الجسم وعافيته هي مطلب، إذا كان ذلك عونا للإنسان على مصالحه الدينية أو مصالحه الدنيوية.
يعني
لم يترك شيئا من الطيبات لأنه طيب.
لكن ما ينقل يا شيخ الآن، ما يعني بعض المتحدثين الخطباء الوعاظ ينقلون بعض القصص التي ربما تسطر في بعض كتب التاريخ عن بعض الأئمة، وإن كانت قد لا تثبت مثل هذه الأمور، لكنهم ينقلونها على سبيل تشويق الناس وضرورة اتباع منهجهم في ردهم لكثير من الطيبات. 40 سنة ما شربت مثلا اللبن، 40 سنة ما أكلت الفاكهة.
بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأنصار النفر الثلاثة كما في الصحيح، وقال أحدهم لا أكل اللحم، لا أتزوج النساء، لا أنام الليل على فراش، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأنام وأستيقظ وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا نقول إن هدي الإسلام هدي معتدل. وأما بعض هذه الأشياء التي تنقل في الكتب كما في حلية الأولياء لأبي نعيم، في صفة الصفوة لابن الجوزي قدر من ذلك، في كتب الوعظ بشكل عام، هذه الأشياء منها أمور أصلا لا تكون صحيحة، وقد يكون في أشياء صحيحة لكنها تكون استثناء، قد تناسب مزاج شخص معين. يعني بعض الناس، الإمام أحمد رحمه الله من المأثور والمعروف عنه أنه كان رجل مقتصد في طعامه وفي شرابه وفي لباسه، هو لا يعتبر أن هذه عبودية عامة لكل الناس، وإنما هذا هو الذي يناسب طبيعته كما ذكرنا. فكان من السلام مع طبيعته أنه لا يتوسع في هذه الأشياء لأن نفسيته لا تتقبلها،
ولا يفتي للناس بها،
ولا يفتي للناس بها، ولا يحمل الناس عليها. بل تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لشمولية هدي وسعته قال لما سأله الرجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان، والبذاذة كما يقول العلماء هي الاعتدال أو التواضع في الملبس. إذن عندنا هدي واسع في شمولية من الناس، من يروق له جميل اللباس وحسن الهندام وطيب الطعام ويأنس بذلك، طبيعته تريد هذا الأمر في ساعة ما دام في دائرة المباح، بل قد يكون عونا للعبد على طاعة الله عز وجل. ومن الناس من لا تهش نفسه لهذه الأمور أصلا ولا يرتاح إليها ولا يريدها، فمثل هذا أيضا ليس مطلوبا أن يتكلف ضد طبعه وأن يعود نفسه على مثلا اختيار أجمل الأطعمة والألبسة وغيرها، وإنما المطلوب القدر المعتدل الذي يتناسب مع الذوق العام. من غير المعقول أن يكون الإنسان أمام الناس مثلا أو في مجامعهم أو مناسباتهم ويكون عليه ما يؤخذ، لأن هذا قد يعتبر نوعا من الشهرة، وكمان من الشهرة أن الإنسان يبالغ في لباسه وفي شكله وهيئته، كذلك من الشهرة أن يبالغ الإنسان في التواضع وأظهار الزهد حتى ربما يشار إليه بالبنان، وهذا مذموم وذاك مذموم، والقدر المعتدل الوسط هو الذي جاءت به الشريعة.
لكن الأمر الأهم الذي أشرتم إليه أيضا هو الشيخ، وهو ألا يحمل الناس على هذا الطبع الذي هو ينسجم مع طبيعته. بعض الناس الآن ربما يحمل بيته وأهل بيته وأبناءه على طبيعته، هو يرفض بعض أنواع المباحات لأنها لا تناسب طبيعته، ومع ذلك يحجر على الآخرين من أجل أن يوافقوا طبيعته، هذا أيضا لم يحقق.
نعم، الشريعة الإلزام فيها بهدي الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أحوال الناس الخاصة وطبائع الناس الخاصة مما قد يكون وجد في زمان بعض السلف، خصوصا لما انفتحت على الناس الدنيا ووجد عند الناس توسع شديد وهم حدث عهد بالنبوة وبالخلافة الراشدة، فوجد عند بعض الصالحين نوع من العزوف والإعراض وبالغوا في نهي الناس عن ذلك حتى ولو كان في دائرة المباح، ومقصودهم من هذا هو حجب الناس عن الافتتان بالماديات وعن الانشغال والانهماك بها وما قد تجره من الإعراض عن الله تعالى وعن عبادته وعن طاعته وعن الجهاد في سبيله وعن حفظ حقوق الناس مما هو معروف.
جميل. هناك ربما يحصل للإنسان في حياته أن يتعرض لبعض المصائب، ولا شك في هذا، الإنسان يتعرض في حياته لأمور طيبة وأمور سيئة تحصل له، وهذا ما نسميه نحن بالقدر. كيف يتعامل الإنسان مع هذا القدر الذي يعرضه له؟ كيف يحقق السلام معه؟
نعم، أولا نحن أشرنا إشارة عابرة إلى مسألة السلام مع الواقع، وقصدنا أن يكون الإنسان فيما سبق أن يكون الإنسان واقعيا معتدلا. الواقعية ليست نوعا من الاستسلام الأعمى للواقع، استسلام العاجز اليائس الذي لا يرى سبيلا إلى الإصلاح، لكنه أيضا ليس الرفض المطلق للواقع، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يعيش الواقع ويفهمه حتى يغيره وينطلق منه، وهذا أمر متفق عليه. ولعل من ضمن معاني قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، أن الشريعة جاءت لبيان حلول لمشكلات الواقع. يعني لا نستطيع أن نقول للناس إن والله هذا الواقع واقع لم يصنعه الإسلام وبالتالي لا تطلب حله من الإسلام، لا، الواقع الذي يعيشه الناس يوجد في شريعة الله وفي كلام أهل العلم والفقه جواب وحكم وحل له. فهذا طبعا جزء من السلام مع القدر، السلام مع الواقع، لأن الواقع قدر وكل شيء وقع فهو قدر كتبه الله تبارك وتعالى. لكن هناك يعني نوع من القدر ربما الذي هو القدر الخاص، يعني المصائب التي تنزل بالإنسان من مرض أو فقر أو أحداث أو نوازل وغير ذلك مما جرت العادة والسنة الربانية أن الحياة لا تخلو منها على صعيد الفرد وعلى صعيد الجماعة. هنا لابد من التسليم والرضا بالقضاء والقدر، والله سبحانه يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. ولما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذكر له خصال الإيمان ومنها وأن تؤمن بالقدر، ولا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. القدر معروف، القدر معناه أن تؤمن بأن الله تعالى هو الذي خلق هذه الأشياء، هو الذي أرادها سبحانه، هو الذي كتبها، وهو عالم بها بطبيعة الحال. هذا طبيعي الإيمان بالقدر. لكن ما معنى الإيمان بالقدر؟ هذا سؤال مهم، مهم للغاية، لأنك تجد اليوم في العالم الإسلامي من الهند إلى الفلبين إلى المشرق العربي إلى المغرب إلى بلاد العالم، بل ربما الغالب على كثير من المسلمين، تخيل أن الإيمان بالقدر يعني الاستسلام للواقع. لا، ليس الأمر كذلك. الإيمان بالقدر يعطي دفعة قوية جدا للإنسان أن يصبر وأن يرضى وأن لا يحبط أو ييأس،
وأن لا يعني يرضى بهذا القدر وإنما يدافع.
نعم، الجانب الأول أن لا ييأس. لماذا لا ييأس؟ لأنه لما يعلم أن هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله العليم الحكيم القدير الرحيم سبق هذا في علمه، يعطي الإنسان نوعا من الهدوء في مواجهة الأزمات والعواصف. على صحيح، يعني إنسان مثلا مات له شخص عزيز وفوجئ بهذا الحدث، هنا يحتاج إلى قدر كبير جدا من الإيمان أن يتحرك في قلبه حتى يواجه هذه الأزمة. هذا إيمان بالقدر. إذن الإيمان بالقدر هو الذي يعطي الإنسان الاعتدال في مواجهة النوازل الفردية والجماعية، وليس الإيمان بالقدر هو الذي يعطي الإنسان الاستسلام للأوضاع القائمة. مثلا عمر رضي الله عنه، الآن لو سألناك أخي فهد أو أي أخ آخر، لو سألناه هل تفر من قدر الله، سيكون الجواب تلقائيا لا لا، أعوذ بالله، أنا أفر من قدر الله، من الذي يفر من قدر الله؟ لكن عمر المحدث الملهم عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ووجد أن الطاعون قد نزل بالشام كما في صحيح البخاري، وقرر في النهاية بعد مشاورات ومداولات أن يرجع بالمسلمين. جاءه أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال نعم،
من قدر الله إلى قدر الله،
تفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن سن لنا عمر هذا اللفظ العظيم المبدع، وهو الفرار من القدر. لكن إلى أين؟
إلى قدر،
إلى القدر. وغرب لذلك مثلا لو كان عندك غنم أو إبل ترعاها في وادي له شعبة مجدبة وأخرى مخصبة، أليس إن رأيتها في المخصبة فبقدر الله، وإن رأيتها في المجدبة فبقدر الله؟ إذن القدر ليس شيئا تقرأه في صحيفة أمامك وتقول أختار هذا. الإنسان يجد بالضرورة، سواء كان مسلما أو كافرا، عالما أم جاهلا، بل حتى المجنون والطفل الصغير يجد بالضرورة أن له إرادة وأن له اختيار. فإذا قدم له قائمة من الأطعمة، مثلا دخل في بوفيه كما يقال مفتوح في ألوان الأطعمة، تجد يقول هذا يعجبني وهذا يعجبني، ويأخذ من هذا ويدع ذاك. وإذا دخل إلى متجر ملابس أو أي شيء آخر، اختار الأشياء التي تروق له وأخذها. إذن من البدهيات الضرورية التي لا تحتاج إلى كبير جدل، دعنا من الجدل الفلسفي في هذا القضية، لكن البدهية العادية الفطرية الضرورية عند كل إنسان أن يشعر أن له اختيارا فيما يأخذ وفيما يعطي وفيما يفعل، اختيار في الأعمال، اختيار في الوظائف، في المواقف، في الصداقات والعلاقات، في الأقوال، واختيار واسع جدا، وهذا أمر يتفق عليه البشر كلهم أجمعون. إذن عملية القدر هنا ليس معناها أن الإنسان يقرأ في ورقة أمامه أن عليه أن يذهب بهذا الاتجاه أو يذهب بذاك الاتجاه. القدر سر الله تعالى في خلقه، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف القدر إلا من خلال ممارسة إرادته التي فعلها بذاته، إلا أن يكون أمرا فوقيا ربانيا لا يد للبشر فيه، فهذا موضوع آخر. إذن هنا ينبغي أن ندرك ونراعي بشكل جيد قضية معنى التسليم للقضاء والقدر، وأن التسليم للقضاء والقدر يمنح الإنسان الاعتدال في مواجهة الأزمات والعواصف، ولكنه لا يتعارض إطلاقا مع مدافعة القدر بالقدر، تدافع قدر المرض بقدر العلاج، تدافع قدر المعصية بقدر الطاعة والتوبة، تدافع قدر الهزيمة سواء كانت هزيمة عسكرية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى نفسية بمغالبتها وتقوية عوامل القوة وعوامل الانتصار في الفرد، تدافع قدر الفشل بقدر النجاح، تدافع قدر الجهل بقدر التعلم، وهكذا تدافع قدر العزوبة
بقدر الزواج.
بقدر الزواج. إذن مدافعة القدر بالقدر سنة عظيمة شرعها خليفة راشدي محدث ملهم هو عمر رضي الله عنه. علينا أن نحيي هذا المعنى لئلا يتحول الإيمان بالقضاء والقدر عند بعض الناس إلى تكأة يعلقون أو مشجب يعلقون عليه أخطاءهم وفشلهم وعجزهم وإخفاقهم. تلاحظ أن كثيرا من الناس ربما يواجهون وضعا معين. أعرف شخصا كان في قوة بحيث يستطيع أن يرفع السيارة بيده،
يا الله،
وفي مرة من المرات وهو في قوة شبابه حصل له حادث في البلد وخرج من الحادث ومعوقا لا يتحرك منه إلا عيناه. وزرته بعد أكثر من 15 أو 20 سنة لأني لم أكن أعرفه من قبل، زرته وهو على سريره فوجدت الرضا يطل من عينيه والبشر يشع من وجهه والسرور تقرأه في قسماته سبحان الله، مع أنه فقد كل وسائل القوة وفقدها بلحظة واحدة. فسألت عن قصته أخبرني بالخبر وقال أنه بعدما خرج من الحادث وهو محطم بهذه الطريقة يقول كنت أبكي باستمرار، فكان أخوه يأخذه إلى الغرف المجاورة في المستشفى وفيها المعوقون والمقعدون والمرضى الذين يصرخون من الآلام، فلما رأى هذه الأوضاع وجد أنه في خير ونعمة، فأصبح عنده نوع من التسليم بهذا الواقع وعدم الرفض له، لأن الرفض هنا لا يصنع شيء إلا أنه يضيف للإنسان مشكلة جديدة نفسية وهي عدم القدرة على التكيف مع هذا الوضع الذي يعيشه. ولذلك إذا صار الإنسان متكيفا مع وضع يعيشه استطاع أن يعمل الشيء الكثير، لكن إذا كان غير راض بهذا الوضع ولا متقبل وفي نفس الوقت هو غير قادر على تغييره، هنا يصبح الإنسان في وضع لا يحسد عليه، لأنه سوف يفقد حتى قدرته على الصبر وقدرته على المقاومة وحتى إيمانه بالله عز وجل. ولهذا الله سبحانه يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لاحظ المصيبة هنا يؤمن بالله، كما قال مفسرون هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. بينما أعرف شابا أيضا في قوة الشباب وريعان الشباب الحيوية تتدفق من جسده وبقوة وحرارة واندفاع، ولا يزال أعرف أن هذا الشاب يعاني ألوانا من الإحباط واليأس والقلق والتوتر النفسي الذي نكدت عليه عائشة وكدرت عليه حتى إنه يقول إنني أشعر بالحسرة في أعماق قلبي ولم يستطع أن يصنع لنفسه شيئا البتة. لماذا؟ لأنه فقد ربما قدرا من الطمأنينة، قدرا من السلام مع النفس ومع بعض الظروف وبعض الأحوال، فلم يستطع أن يستفيد من الإمكانيات الموجودة عنده.
يعني إذن رسالتنا من خلال تحقيق السلام مع النفس بالذات لفئة غالية علينا في مجتمعاتنا وهي فئة المعاقين.
المعاقين
ماذا سيقول لهم؟
المعاقون أو أيضا الفقير الذي لا يستطيع أن يجد لقمة العيش، أو الدميم أو الدميمة التي لا ترى نفسها جميلة بالقياس إلى الأخريات، أو الإنسان المتواضع في مستواه الوظيفي أو في مستواه التعليمي أو حتى في مستواه العقلي. نحن نجد أن البشر متفاوتون تفاوتا كبيرا، مطلوب من الإنسان أن لا يقتصر بالوضع الذي هو عليه بل يسعى للطموح، والطموح مطلب، لكن في ظل نوع من الإيمان والثقة بالواقع الذي يعيشه وأنه يجب أن يقبل هذا الواقع حتى ينطلق منه، كما يقال يعني سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. فعلى الإنسان أن يتطلع إلى المستقبل بثقة وإيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى، ثم إيمان بقدراته هو التي أعطاه الله تعالى، قدرته على تجاوز المشكلات التي يعانيها وعلى صناعة النجاح والتفوق والخروج من الأزمات أو المشكلات. هذا الشعور إذا وجد قادر بإذن الله تعالى على إزالة كل العقبات. أيضا على الإنسان أن لا يكون عنده قلق شديد من أمر المستقبل.
والأمثلة كثيرة ليست في المجتمعات الإسلامية فحسب، في كل المجتمعات ممن أصيبوا بعاهات أو إعاقة ممن خسروا شيئا من حياتهم أبدعوا في مجالات أخرى وسطروا صفحات كبيرة يعني من العطاءات ربما لا يكون هذا مجيء الحديث عنهم وعن امثلتهم لكنها معروفة للمشاهد. أشكر لكم فضيلة الشيخ ما أشرتم به ونستكمل بإذن الله في حلقة قادمة. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. لقاؤنا يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.